السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو اللقاء الثاني فيما يتعلق بمرض من أخطر الأمراض اللي نزلت في جسد هذه الأمة. بنحاول بقدر المستطاع أن احنا نضع له علاج ونحذر الناس من هذا المرض، لأن أصبح من الواجب علينا في الزمن ده أن كل إنسان منا يشيل هم الدين ويشيل هم المجتمع اللي عايش جواه. ما عادش ينفع النهاردة بحال من الأحوال أقول ما هو في دعاء أو في مشايخ بتتكلم، ما ينفعش. أصبح من فرض العين في زماننا ده اللي انتشر فيه الفساد بهذه الصورة، أصبح من فروض الأعيان على كل إنسان منا أنه يتحرك في الدائرة المحيطة به، دائرة زوجته وأولاده، دائرة والده ووالدته، دائرة عائلته، الدائرة المتعلقة بالعمل، الدائرة المتعلقة بالكلية، الدائرة المتعلقة بالمدينة الجامعية، حيثما كنت. لازم أن المرض اللي وجد في الأمة، لو المرض ده في دائرة بسيطة داخل المجتمع نقول خلاص العلماء والمشايخ تتكلم، إنما لما يوصل المرض ده إلى كثير من بيوت المسلمين ويصبح أمر مستقر، بل والعياذ بالله يصل لمرحلة إن إحنا لو في يوم من الأيام نتكلم عن المرض ونحاول نحط علاج للمرض نلاقي الناس بتهاجم وانتوا كده متشددين، لا، أصبح كده من الفرض على كل إنسان منا إنه يتحرك داخل الدائرة بتاعته. واللي يدفعني أيضا يا أخوانا اللي أنا أتكلم على جزئية إن أصبح من فرض العين علينا إن كل واحد منا يتحرك، إن الأمر أصبح خطير ومفسدته كبيرة. الأمر كبير ومفسدته كبيرة. وزي ما قلت لكم الآن، أنا لا أعرف عبادة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى هوجمت كما هوجم الحجاب. أنا لا أعرف كمية أوقات على القنوات تناقش قضية من القضايا يعني اتفتح لها مساحة زي ما اتفتح مساحة للحجاب، وبقى الكبير والصغير والعالم والجاهل والشاب والكاتب والمغني والممثلة، حتى الرقاصة طلعت تتكلم عن الحجاب، حتى ان بعضهم وصل بيه الحال في بعض الأوقات ان هي تدعي وتقول يا رب ما تكتبوا علي الحجاب. وصل لهذا الحد. مؤسسات رسمية احنا بنحبها ولكن للأسف ما فيش لها ضوف. مؤسسات رسمية زي الأزهر، مؤسسات رسمية زي الأوقاف، ما فيش لها ضوف ان هي تواجه هذه الكوارث اللي احنا شايفينها ليل نهار. علشان كده بقول احنا اصبح من الواجب علينا كلنا ان امام القضايا المهمة الكبيرة المتعلقة بالأمة ان احنا كلنا نكون رجالة وشايلين هم هذه القضايا. وبخاصة يا اخواننا كمان ان اصبحت المسألة مع غياب العلم عند كتير من الناس، مع ضعف الايمان عند كتير من الناس، ده وصل حالنا للي احنا عليه الان. تعالوا النهاردة نتكلم بعد ما اتكلمت الدرس معاكم على قد ايه ان الحجاب ده اصلا درس اللي فات امر فطري ربنا سبحانه وتعالى فطر كل الناس عليه، أمر فطري. واتكلمت معاكم الدرس اللي فات على ان احنا قدام مدرستين كبار، ما بين مدرسة تدعو للتعري ليل نهار طبعا باسم الحرية وباسم حقوق المرأة، وما بين مدرسة عايزة تحافظ على المجتمع، عايزة تحافظ على المجتمع من كمية الفساد اللي بدأت، مش بدأت، اللي خلاص بدأت تستقر في جذور الناس. المدرسة دي اللي قالت احنا عايزين نحافظ اولا على اعين الناس وابصار الناس الا ترى في يوم من الايام عورة من العورات. هذه المدرسة المشرع فيها هو الله سبحانه وتعالى اللي امر بالامر الصريح الرجال والنساء الى غض الابصار. ليه؟ علشان الابصار ما تقعش في يوم من الايام على جسد عاري او شبه عاري. هذه المدرسة اللي شرعت جوه البيوت، جوه بيوتنا، ان ما ينفعش ولادنا يدخلوا علينا غرفة النوم من غير استئذان. ما ينفعش ابني اللي هو ابني وبنتي اللي هي بنتي، ما ينفعش اذا كانت غرفة النوم مغلقة ان هي تخش من غير استئذان. وربنا سمى ان الوقت ده او الاوقات الثلاثة اللي ربنا اتكلم عنها ثلاث عورات لكم. دي اوقات عورة، انا ممكن اكون متخفف من الثياب، زوجتي متخففة من الثياب، فما ينفعش الولد اللي هو الابن او البنت يخش يشوف جسد الاب او الام عاري، فضلا ان يشوف اجساد عارية بره في الشوارع. تخيل، ده الاب وده الام. هذه المدرسة اللي شرعت تشريع، هذا التشريع كان فيه تحريم. التحريم بقى في ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصف المرأة او لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه يراها. حرام، حرام ان امرأة في يوم من الايام تبقى قاعدة مع زوجها وتقول ده فلانة شعرها شكله كذا او جسمها شكله كذا، حرام، مع ان هذا الزوج لم يرى هذه المرأة، بس حرام. حرام ان زوجته توصف له جسد امرأة تانية، ده حرام. هذا التشريع، المدرسة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما رأى العباس ينظر الى امرأة اخذ برأسه الى الجهة الاخرى، فبيسألوه: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: رأيت شابا وشابة فخشيت عليهما الشيطان، انا خايف عليهم من الشيطان. وهذا هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الإيمان والدين، وفي بيئة ما كانتش فيها المرأة عارية، ما كانش المرأة فيها بتلبس بضي، ما كانش فيها المرأة بتلبس ترتش، ما كانش فيه المرأة النهاردة رفع البنطلون كده وباقي جسمها من تحت عريان، ما كانش الكلام ده موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت شابا وشابة فخشيت عليهما الشيطان. هذه المدرسة اللي نهت الإنسان أو أمرت الإنسان بالتستر في كل لحظة من لحظات حياته، ما يتكشفش قدام حد. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي بينقل لنا التشريع: إن الله يكره لكم التعري، ربنا لا يحب في يوم من الأيام إن الإنسان يتعرى. المدرسة دي اللي قالت لازم الإنسان يتحفظ ويداري عورته حتى في أخص الخصوصيات المتعلقة به في وقت الخلاء. يقول جابر: كان النبي، طبعا قبل ما يتخذوا الحمامات جوه البيوت، يقول جابر: كان النبي إذا أراد المذهب، إذا أراد الخلاء، ابتعد حتى لا يراه أحد، يبعد بعيد علشان محدش يشوفه. وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال عراة كما كان بني إسرائيل يفعلون. هذه المدرسة، المدرسة اللي عايزة تحافظ على المجتمع، قالت ان اغلى واعظم واوجب ما ينبغي على البنت اللي هي تتحلى به حيائها، اللي بيتمثل في سترها لجسدها، في سترها لجسدها. المدرسة دي اللي نهت ان في يوم من الايام حد يتلصص على حد، المدرسة دي علشان تحافظ على عورات مستورة واعين محفوظة من ان هي تطلع على عورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في 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 بابه جزء كده فراغ، يعني بين لوحين خشب، واللي فيه كراح زمان بقى، البيوت القديمة بتاعت أجدادنا في الأرياف، تلاقي ألواح الخشب جنب بعضها، مع مرور الوقت ممكن تلاقي في فرق ما بين الإيه؟ ما بين الخشب، ما بين لوح ولوح. ففي أعرابي جاي علشان يعني يسأل النبي عن مسألة، فلما النبي غاب قام حط عينه كده في قلب الفراغ اللي موجود في الباب كده علشان ينظر على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج: والله لو اعلم انك فعلت هذا لطعنت بهذا، اللي هي المدرة المشط اللي كان في ايدي النبي، لطعنته في عينك. ويهدر النبي صلى الله عليه وسلم: اذا نظر احد الى ستر احد ففقأ في عينه فلا دية له. ليه؟ علشان نحافظ على عورات البيوت، علشان نحافظ على البيت،
علشان نحافظ على البيت ده مستور محفوظ. بل يا إخواني هذه المدرسة حديث ده بقى حديث عجيب والله يا إخواننا، حديث عجيب يوضح لنا قد إيه المدرسة اللي إحنا بننتمي لها مدرسة الإسلام قد إيه أرادت أن تحافظ على العورات أن تبقى مستورة، وأن تحافظ على الأعين المحفوظة عن النظر لعورة في يوم من الأيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار أحد أصحابه أعطى ظهره الباب. النبي رايح يزور حد، إحنا ذات نفسنا بنيجي نزور حد بنعمل إيه؟ بنضرب الجرس ووشنا في قلب الباب كده. النبي كان بيعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يدي ظهره للباب. وفي الرواية التانية يجعل الباب إلى جنبه، يخلي جنبه كده ناحية الباب. ليه؟ ممكن امرأة هي اللي تفتحها، ابنها بيشتري حاجة من تحت وهي منتظرة ابنها يطلع، فممكن تطلع وهي بهدوم البيت، ممكن تطلع وهي بهدوم البيت، فحفظا حتى الاستئذان. حتى الاستئذان كان لما يجي يستأذن صلى الله عليه وسلم، وده يا اخواننا أدب لابد ان احنا نمتثل له، لما اجي استأذن على حد رايح ازور حد ما اديش كتفي للباب، ما اديش وشي للباب، ادي كتفي للباب، يبقى الباب عن يميني او في ظهري. ليه؟ من باب الستر اللي ربنا سبحانه وتعالى امر به. هذه المدرسة اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعل ان من اعظم محاسن الجنة، اعظم محاسن الجنة على الاطلاق، كما قال الله لآدم ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. فربنا بيقول بص خد بالك ان الجنة دي عظيمة جدا، ما فيش فيها عري، وكأن التعري ده حاجة تأباه النفس، الفطرة البشرية تكرهه اصلا إذا كانت فطرة سليمة. أما الفطرة التي اكتالتها الشياطين عن طريق ربها فهذه فطرة تحب التعري، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قلت لكم إن المدرسة دي من باب الكمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان تحفظ على مسألة الكمال للنبي صلى الله عليه وسلم افتح أي كتاب سيرة تلاقي في بداية الكتاب باب ذكر حفظ الله لرسوله قبل المبعث، الأمور اللي ربنا حفظ بها النبي قبل ما يبعث. فهم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يذكروا فيها موقفين، الموقفين عن المعصية وزي ربنا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في فرح وغناء ودف ورقص وكلام ده، وهم النبي بالذهاب إلى هؤلاء، ضرب على النبي صلى الله عليه وسلم النوم. ليه؟ عشان ما يروحش يحضر هذه المجالس، ويقول لك ده من حفظ ربنا للنبي. الموقف الثاني وهم يبنون الكعبة وهم رافعين كده هدومهم وعوراتهم بين وسواءاتهم بين، هم النبي أن يفعل مثل ما يفعل هؤلاء، بدل البنطلون اللي لبسه يشيل القماشة دي يحطها على كتفه عشان بيشيلوا الحجارة. فلما هم النبي أن يفعل هذا خر مغشيا عليه حتى لا يعرف عنه أنه تعرى في حياته ولو مرة واحدة. تخيل، شفت المدرسة دي ازاي عايزة تحافظ على العورات، وتيجي المدرسة دي تهاجم كل صور التعري اللي كانت موجودة في الجاهلية. اخوانا تعري معناه جاهلية، الاسلام لا يحب هذا. جات المدرسة العظيمة دي اللي كلنا بننتمي لها مدرسة الاسلام علشان تنهى عن كل صورة من صور الجاهلية اللي كانت موجودة قبل الاسلام. العرب كانوا يطوفون حول بيت الله عراة، ولما الناس تسألهم انتوا ليه بتطوفوا حوالين البيت عراة، قالوا هذه ثياب عصينا فيها الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي ان نطوف حول بيت الله الحرام بهذه الثياب اللي عصينا فيها ربنا. الله على الايمان والله، يعني الله على الايمان يعني بصراحة، يعني ايه ده؟ فسمى الله عز وجل هذا فاحشة، سمى الله تعريهم حوالين بيته الحرام فاحشة. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شوف تاني، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. جماهير المفسرين يقولون أن هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في العرب. جماهير المفسرين لا يكاد أحد يخالف أصلا إن هذه الآية نزلت في تعريهم عند بيت الله الحرام. فربنا لما حب يخلي مسألة التعري بشعة في نفوس الناس سماها النبي صلى الله عليه وسلم، سماها الله إيه؟ فاحشة. حد يجي يقول لي يا شيخ بس الكلام اللي انت بتقوله ده كلام جميل قوي، بس احنا عامة لا نعرف دليلا في كتاب الله سبحانه وتعالى عن حاجة اسمها حجاب، ويطلعوا في التلفزيون يقول لك كلمة الحجاب لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى. مش عارف الكلام مغلوط، والناس دي لما اتكلمت بهذه الطريقة كانت تراهن على جهل الشعوب وعلى جهل الأمم. يقول لك كلمة الحجاب لم ترد في القرآن، مع أن أعظم آية أوجبت على النساء الحجاب هي أصلا اسمها آية الحجاب، لأن فيها ورد لفظ الحجاب. قال تعالى فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورائي، هذا هو الحجاب. الآية دي باتفاق المفسرين اسمها آية الحجاب أصلا كما سيتبين لنا الآن. مثال هؤلاء اللي بيضحكوا على بناتنا وبيضحكوا على مجتمعاتنا إن ما فيش حاجة اسمها حجاب، يقولك ما فيش حاجة اسمها حجاب أصلا وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. مثلهم كمثل شاب عنده دور برد، برد شديد جدا، والدكتور كتب له على مضاد حيوي، راح للصيدلية بيصرف الروشتة، بص على العلبة من برة كده لا مكتوب عليها مضاد حيوي، قال له لا يا دكتور أنا عايز حاجة للبرد، قال له يا ابني دي للبرد، لا يا دكتور أنا عايز حاجة للبرد، يا ابني أحلف لك بالطلاق إن ده للبرد، يا ابني والله للبرد، لا أنا عايز يبقى مكتوب على العلبة من برة إن ده إيه مضاد، يا ابني هو كده والله يا أخوانا هو كده. الآيات التي ورد فيها الحجاب في كتاب الله كثيرة جدا، تعالوا معانا نقف النهاردة وقفة بسيطة كده بحيث إن إحنا نعرف الآيات دي ودوها فين أصلا. الآية الأولى قال الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذه اللام وليضربن أول دلالة من دلالات وجوب الحجاب على المرأة المسلمة، دلالة اللغة اللي ربنا كان بيخاطب بها العرب. وليضربن، اللام دي عندنا اسمها لام ايه؟ لام الامر، التي تدل على ان الامر للوجوب ولا للاستحباب. طيب وليضربن بخمرهن، ما هو الخمار؟ ما هو الخمار؟ باتفاق علماء اللغه الخمار هو ما تضعه المراه على راسها، زي بالضبط صاحبنا اللي راح للصيدليه هي ده مضاد حيوي يقول له انا عايز حاجه للبرد، فالخمار هو ما يوضع على رأس المرأة، ما تغطي به المرأة رأسها. ونظرا لأن العرب في الجاهلية كانوا بيكشفوا فتحة الصدر اللي هي بتسمى في اللغة الجيب، كانت المرأة كده تاخد خمارها ترميل ورا، فكانت الرقبة بتاعتها تظهر، رقبتها تظهر. ده كلام بقوله لأخواتنا اللي بيحطوا طرحة بس فوق الرقبة، دي غلط، ما ينفعش تبقى مكشوفة، لازم تتغطى أصلا. فكانت المرأة تقلب الخمار لورا فكانت الرقبة تبان والعنق يبان والسلسلة بتاعتها تبان وفتحة الصدر تبان. فأمر الله عز وجل نساء المؤمنين أن يخالفن ما كان عليه نساء العرب الجاهلية، فقال إن الخمار لما يتضرب من فوق الرأس ينزل فين؟ ينزل على الجيب، الجيب اللي هو الصدر. كنت بقرأ في مقال كده مجلة الاندبندد كانت بتتكلم عن نظرة الرجل للمرأة وإيه أكتر حاجة بتلفت الرجل، تلفت عين الرجل للمرأة، فوجد أن العلماء بعد ما عملوا تحليل كده على عدد كم هائل من الشباب والكلام ده، إيه أكتر حاجة لو ظهرت قدامك امرأة إيه أكتر حاجة تبص عليها؟ فالكل كان بيقول إيه؟ المنطقة دي، منطقة الصدر. فكان التشريع اللي لسه واصلين، اللي لسه العالم الآن بيصل إليه الآن من أيام بسيطة، التشريع ده يعني أمر الله عز وجل به من سنين طويلة، من 1400 سنة، إن نظرا لأن ده أكتر حاجة هتلفت نظر الرجل، إذا المرأة تضرب بالخمار بتاعها من فوق على الإيه؟ ها؟ على الجيب. ليه؟ علشان المنطقة دي كلها تتغطى، وبالتالي أصبح الحجاب مفهوم الآن إن هو غطاء للرأس ولا غطاء للرأس والجيب اللي هو الصدر. احنا بنصلح معلومات وحاجات مهمة جدا، الاشارب مش حاجة محطوطة على الرأس، ده شيء ينزل من فوق كده علشان يغطي النصف الاعلى من المرأة. لما نزلت هذه الآية، وده الوجه الثاني من دلالات الوجوب، قالت عائشة رضي الله عنها وهي بتحكي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآيات وقرأ هذه الآيات على نساء الأنصار اللي كانوا معاه في المسجد، ونساء المهاجرين، وقرأ الرجال هذه الآيات على نسائهن التي لم يحضرن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حال الأنصار، وركز بقى في كلام عائشة. قالت عائشة رضي الله عنه: والله نعم النساء نساء الأنصار. يا ترى ليه عائشة رضي الله عنك ليه بتقولي نعم النساء نساء الأنصار؟ قالت حاجتين بقى: لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. كان نساء الأنصار حريصات على التفقه في الدين وتعلم العلم. والثانية: ولما نزلت سورة النور ونزل قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققنا مناطقهن، البناطيل بتاعتهم شقوها، فاتخذناها خمرا. طب المرأة تستنى للصبح تشتري، ما الكلام ده كان نزل الفجر، 3-4 ساعات للأسواق تتملى قماش والكلام ده، وتلبسه، تجيبوا القماش وتخيطوه وتفصلوه تلبسه. لا لا، هو مش ربنا أمر؟ يبقى لازم الأمر يتنفذ دلوقت. كل واحدة منها خدت البنطلون اللي كانت بتلبسه وقطعته وفكته وخيطته إنه يكون لها إيه؟ إنه يكون لها خمار. شفتوا الإيمان؟ كما سيتبين لنا الآن، شفتوا الإيمان؟ شفتوا التصديق بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ بل أعظم من ذلك، شفتوا إخواننا وأخواتنا الله يحفظهم ويبارك فيهم يا رب، شفتوا الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى؟ ده كان حال الأنصاريات. طب المهاجرات؟ قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزل قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققنا مروطهن فاختمرن بها. مجموع الروايتين ان اللي مين اللي طبق الحجاب اولا، المهاجرات ولا الانصاريات؟ الاثنين. الاثنين بمجرد ما سمعن الكلام الكل راح يطبق. شوفوا الكلام اللي جاي ده. قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها: والله ان لنساء قريش لفضلا، ولكن والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار. شوفوا يا أخوانا، أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد نزلت سورة النور وفيها يقول الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. بصوا بقى مسؤولية المجتمع كله، مسؤولية المجتمع: انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل إليهن فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله في كتابه، فأصبحن يصلين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مختمرات لا يعرف. إذن ما أعظم هذا الجيل اللي كان الجيل كله بيتحرك علشان الدين. تشوف عائشة رضي الله عنها بتثني على الرجال، فتقول ان الرجال كل واحد منهم عاد بيته، وده اللي المفترض يتعامل في زماننا. كل واحد رجع بيته يتلو آيات سورة النور على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته. هو شايل المسؤولية، شايل الهم، شايل الهم، يقعد مع بنته يكلمها، ويقعد مع زوجته، ويقعد مع أخته، ويقعد مع أمه، ويقعد مع كل ذي قرابته، كله بيتكلم. المجتمع كله الآن أصبح وسيلة إعلام كبيرة جدا تبلغ للمجتمع إن الحجاب فرض، إن الحجاب فرض. وشوفوا موقف عائشة وثنائها على الأنصاريات لما عبرت عن موقف الأنصاريات إن ده عبارة عن حاجتين: إيمان وتصديق. فتقول رضي الله عنها: أشد تصديقا بكتاب الله. فجعلت إن الالتزام بالحجاب بعد سماع هذه الآيات ده من التصديق اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به، إن إحنا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. والتصديق يا أخوانا، ما أنا عارف إن النبي حق، أيوة يا أخوانا المسألة مش كده، ولكن إذا وضع الإنسان منا في قبره وسأله الملك: ومن نبيك؟ قال: نبي محمد، آمنت به وإيه؟ ها؟ وصدقته، ها؟ واتبعته. يبقى هو ده التصديق اللي احنا عايزينه، تصديق الاتباع اللي ربنا يأمر به فوق دماغنا من فوق. إذن هذه دلالة واضحة على فرضية الحجاب. يبقى من الآية خدنا أمرين، الأمر الأول لام الأمر، لام الأمر تدل على وجوب. الاثنين هو فهم الصحابة رضي الله عنهم وفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما تلا عليهم الآيات هم فهموا النبي عايز إيه، فقاموا بلغوا نسائهم وبلغوهم عن فرضية الحجاب، فالكل التزم بالحجاب. الفرضية الثالثة إن هذه الآية نزلت في سورة الإيه، أنا مش سامع، سورة النور إيه، مدنية ولا مكية؟ ما هي أول آية في سورة النور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها ها؟ وإيه؟ وإيه؟ وفرضناها. يعني إيه فرضناها؟ يعني إيه فرضناها؟ يعني أصبح كل حاجة موجودة في السورة دي من الأوامر تدل على أنها إيه؟ فرض. وهذه الآيات بتاعت الحجاب نزلت فين؟ في السورة المفروضة دي. ولما ربنا يستفتح لنا السورة كلها بالآية العظيمة دي يبقى يقول لنا خدوا بالكم، خدوا بالكم، أصبح فرض عليكم بقى هو. صح؟ لذا كان عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في كل موسم حج شايل مسؤولية الحجاب على كتافه رضي الله عنه. الإسلام بينتشر في ربوع الأرض والناس داخلين في الإسلام، كان ابن عباس ينتظر كل سنة موسم الحج اللي بيتجمع فيه المسلمين من المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، يجيبهم كده ويجمعهم، فيقولوا ابن عباس قاعد هناك بيفسر. أي صورة يختارها ابن عباس ليفسرها على مسامع الناس في موطن الحج؟ أكيد صورة الحج عشان تتكلم عن المناسك، أكيد قاعد يتكلم مع الناس عن مناسك الحج وأحكام الحج. لا والله، بل كان ابن عباس استشعارا للمسؤولية كان في موسم الحج يجمع كل الناس رجال ونساء ويقعدهم كده ويقرأ عليهم آيات سورة النور ويفسرها لهم آية آية، حتى إن عطاء الراوي عن ابن عباس يقول والله كان يفسر للناس آيات سورة النور والله لو سمعها العجم لأسلموا. لو سمع العجم التدابير اللي ربنا ذكرها في سورة النور ازاي تحافظ على المجتمع سليم عفيف شريف ما تبقاش فيه والعياذ بالله فحشة او والعياذ بالله انحطاط خلقي، اللي كان يسمع الايات دي وتفسيرها من سيدنا عبد الله بن عباس والله العجم كلهم كانوا اسلموا. واما عمر في خلافته رضي الله عنه فكان يأمر الناس امرا ويأمر ولاة الامور في هذا الزمان امرا، ولي على الشام ولي على العراق ولي على مصر، كان يأمرهم بالامر علموا النساء سورة النور، علموا بناتنا سورة الايه. طب ليش معنى النساء؟ لان السورة دي اصلا نازلة علشان ايه؟ تحافظ على البنات، تحافظ على البنات، ولما البنات يتحافظ عليهم يبقى احنا بفضل الله حافظنا على المجتمع كله. شكرا يا حي، شكرا يا حبيبي. يبقى الدليل الاول يا اخواننا قول الله عز وجل وليضربنا ها بخمرهن على جيوبهن، فيها كم دلالة على الوجوب؟ اربع حاجات، واحد لام الامر، اثنين سورة أنزلناها وإيه وفرضناها، ثلاثة فعل السلف، أربعة اهتمام السلف بتعليم الناس هذه الصورة. الدليل الثاني قال الله سبحانه وتعالى، آية عامة بقى لكل الناس عشان الناس اللي بيقولوا أصل الحجاب كان خاص بأمهات المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وإيه وبناتك وإيه. يبقى الكلام ده احنا هنقف هنا، هقف اهو هقف. يبقى الكلام ده ربنا أمر به النبي، قل صيغة الأمر اللي تدل عندنا في علم أصول الفقه على الإيه؟ الوجوب. قل أمر، الأمر ده رايح لمين؟ ها نساء النبي، بنات النبي، نساء المؤمنين، لمين من الثلاثة؟ ها لمين من الثلاثة؟ للثلاثة. قل لأزواجك، قل لبناتك، قل لنساء المؤمنين. إيه بقى القصة؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفنا ها فلا يؤذين. أم سلمة رضي الله عنها بتقول بعد ما نزلت آيات سورة النور وجت آيات سورة الأحزاب، أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكتر حد هتبقى فهم أكيد القرآن،
النبي كان بيفهم، بتقول لما نزلت هذه الآية وتلاها النبي للمرة الثانية على مسامع الناس خرج نساء المؤمنين على رؤوسهن حجابهن لا يعرفن
من هذا الحجاب. أول ما نزلت الآية الكل لبس الإيه؟ الحجاب. آية الثالثة قال الله سبحانه وتعالى آية الحجاب بقى العلماء سموها آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم أهو أنا بقول الآية دي نزل أصلا عشان نساء النبي، بس خد بالك لأن العلم يقول لك دايما تقول اللي ليك واللي عليك. الآية دي كان سبب نزولها اللي هم بيسموها آية الحجاب أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل أمرت نساءك بالحجاب؟ النبي كان زوجته تقعد جوه البيت، طبعا كانت لابسة هدومها عادي جميل كده، فيخش واحد يسأل النبي سؤال، فعمر غار على نساء النبي فقال: يا رسول الله هل أمرت نساءك بالحجاب يحتجبن عن الرجال؟ فإنه يدخل عليهن البر والفجر، أو يدخل عليك البر والفجر. قال فنزلت آية الحجاب، ودي من موافقات عمر لربه رضي الله عنه. عمر كان بيتكلم بالكلمة ينزل بها الوحي كما تعلمون في موافقات عمر لربه سبحانه وتعالى. فنزلت هذه الآية: فإذا سألتموهن متاعا. ها طيب تعالوا بقى واحدة واحدة نقف مع بعض. وإذا سألتموهن متاعا مين؟ ها سألتم، تاء الفاعل دي تاء الفاعل، سألتم التاء ده ايه تدل على مين؟ عائدة على مين؟ على مين؟ لا ركز معي، عائدة على مين؟ اللي هم أطهر الناس ايه؟ قلوب. فاسألوهن، هن ده هو عائد على مين؟ على زوجات النبي اللي هم يقربوا ايه للصحابة؟ مين؟ أمهاتهم. فربنا بيؤمر الصحابة اللي هم أطهر الناس قلوب لما يسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فقهيا أو مسألة شرعية أو حكم في القرآن أو حكم في السنة، أو يسألوا زوجات النبي عن حديث نبوي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، أن يكون بين الرجال الصحابة وبين أمهات المؤمنين إيه؟ ها؟ حجاب. طب ممكن أسألكم سؤال؟ هو ممكن حد في يوم من الأيام ينظر لأمه نظرة شهوة؟ ممكن ده يحصل؟ طيب يبقى إذا مع وجود رابطة الأمومة بين الصحابة وبين أمهات المؤمنين أمر أمهات المؤمنين بالإيه؟ بالحجاب. أدي واحدة. مع قوة الإيمان الذي كان عليه الصحابة وأمهات المؤمنين أمر هؤلاء أيضا بالإيه؟ ها؟ بالحجاب. أمر هؤلاء بالحجاب مع وجود التعظيم لقدر النبي ومكانة النبي في قلوب الصحابة. القدر ده من التعظيم والمحبة يخليهم دايما بينه وبين زوجات النبي إيه؟ ها؟ أدب واحترامه، ومع ذلك أمر الكل بالحجاب. تسأل نفسك ليه مع كل إن كل الأسباب اللي موجودة تقول لا هو مش لازم، ده أمهاتهم، ده أمهاتهم. قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم، عائدة على الإيه؟ ذلكم، لا لا مش على الأمهات ولا الصحابة، على الحجاب، على اتخاذ الحجاب. ذلكم، ها بص اللي جاية دي، أطهار ها لقلوبكم وإيه وقلوبهن. فالعلماء بيقولوا رغم وجود كل الأسباب اللي تمنع نظرة الشهوة أو كل ده ممنوع، قدر النبي، إيمان الصحابة، وجود رابطة الأمومة، ثلاث أشياء اهي، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى قال لازم المرأة تلبس الحجاب لأن ده أطهر للقلوب. فعلشان كده العلماء بيقولوا وهذه الآية وإن كانت خاصة بأمهات المؤمنين إلا أنها في نساء المؤمنين أحق وأولى، لأن المقصود عندي جوه الدين الحفظ على طهارة القلب، والله علق الطهارة بوجود الإيه؟ حجاب. عشان كده تلاقوا دايما يا اخوانا سبحان الله الفساد منتشر وسط المجتمعات اللي والعياذ بالله فيها عري. تلاقوا الفساد منتشر، والله يا اخوانا يعني كان ربنا لما قدر ان انا عملت برنامج مش عايز دين، ليه مش عايز دين؟ وكان ربنا قدر ان انا التقيت بمجموعة من الناس من وسط مش الوسط بتاعنا خالص، ولا حتى الوسط اللي هو بعيد شوية بتاع القاهرة. ده كان ربنا قدر ان انا نقرب من ناس هم بعيد تماما، هم بقى دول بتوع الفن نفسه. والله يا اخوانا لما جم يسألوني بعد كده على بعض الأسئلة المتعلقة بحياتهم، وجدت ان الفساد ضارب في قلوب كتير من الناس دي، كمية الخيانات غير طبيعية، كمية الفواحش غير طبيعية. وأظن إحنا سبحان الله ربنا بيظهر عوار بعض هؤلاء، يعني عوار بعض هؤلاء من وقت الآخر. مش عارف مين طلع له فيلم إيه، ومين اتفضحت مع مين، ومين مسكوها متلبسة مع مين، وغنية إيه اللي مسكوها في شقة فين، الكلام اللي إحنا بنسمعه دايما عن الوسط ده، الوسط ده، لأن العري فيه زيادة فالفساد جوه إيه. فين طهارة القلب؟ مفيش طهارة قلب. وإن كنت والله من داخل قلبي، والله والله من كل قلبي أحب لهؤلاء الهداية. كنت قاعد مع بعضهم امبارح والله بالليل، كنت قاعد مع بعضهم امبارح بالليل من الناس اللي ربنا تاب عليها، وكان جايب ناس من زمايله شغالين في القطاع ده اللي هم يعني بعيد تماما، كلهم فيهم خير بس عايزين بس اللي يشدهم. الشاهد اللي أنا عايز أوصله والله نرجو لهم الهداية، ونرجو لهم إن هم يرجعوا إلى الله. الشاهد اللي أنا عايز أوصله يا أخوانا إن على قدر وجود الحرية في مكان ينتشر الفساد، وعلى قدر وجود الحجاب في مكان تلاقي طهارة القلب، تلاقي طهارة القلب. صحيح. الآية الرابعة، قال الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إيه تبرج الجاهلية الأولى؟ حد يعرفه؟ تبرج الجاهلية الأولى أخره خالص إن المرأة كانت ممكن ترفع ثيابها شوية علشان تبين الخلخال وهي ماشية. تبرج الجاهلية الأولى كان أخره خالص إن المرأة جايبة عقد جديد أو جايبة مجوهرات جديدة أو صيغة جديدة، فكانت ترمي الحجاب ورا عشان تقول للناس ها شايفين شايفين الله. ده كان آخر التبرج بتاع الجاهلية الأولى، ده آخرهم. قال الإمام ابن عطية رحمه الله في تفسيره: هو التبرج هو إظهار الزينة. التبرج بتاع الجاهلية إن كانت المرأة بتتعمد تظهر جزء من زينتها قدام الناس، تنزل خصلة شعر، تبين التاتو اللي مش عارف حاطاه فين، تبين الخلخال اللي في الرجل، الحاجة تعمل شعرها خصلة أصفر وخصلة وخصلة أسود، وتنزل الطرحة شوية كده عشان تقول للناس ها أنا حاطة خصلة صفرة وخصلة سودة. ده التبرج. براجع كتب التفسير حوالي 30 كتاب تفسير، ما أنا عايز أعرف إيه تبرج الجاهلية الأولى. تكاد تكون الكلمة المتفقة إن تبرج الجاهلية الأولى إن كانت المرأة بتتعمد إظهار جزء من زينتها، جزء من الزينة اللي متدارية كانت بتتعمد إن هي تظهره. وبعد كده بقى العلماء اختلفوا، طب ايه اللي كانت بتظهره؟ فبعضهم بيقول كانت بتظهر رقبتها، بعضهم كان بيقول بتظهر العقد، بعضهم بيقول كانت بتظهر جزء من رجليها علشان الخلخال يبان، بعضهم كان بيقول ان هي كانت تبقى ماشيه وسط الرجاله كده فتضرب برجلها علشان يسمعوا صوت الخلخال فيحرك كده. لذا قال الله عز وجل: ولا يضربن بايه؟ بارجلهن ليعلم ايه؟ ما يخفين من زينتهن. شوف سبحان الله الآيات بتوصل لبعض ازاي. فلما نزلت هذه الآية نهى الله سبحانه وتعالى عن تبرج الجاهلية. قال مقاتل: والتبرج أنها كانت تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فلا يواري قلائدها وقرطها وعنقها، كانت تبين الحلق بتاعها، الرقبة بتاعتها، العقد بتاعها، ده تبرج الجاهلية. وكان أيضا الإمام الفراء رحمه الله يقول: كانت تلبس الثياب التي لا تواري أجزاء من الجسد، ما تغطيش أجزاء من الجسد، تبين دراع، تبين رقبة، ترمي الخمار ورا شوية فجزء من الشعر يبان، جزء من رجل يبان. الله، ده اللي كان زمان بقى إيه؟ ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، خدوا بالكم بقى، أبغض الناس إلى الله ثلاثة، حديث صحيح البخاري، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. عمرك شفت إنسان خد سيف ونزل الحرم والناس بتطوف في رمضان في الثلث الأخير من الليل، خد السيف وقاعد يموت في الناس؟ شفت قدر الكبيرة اللي عملها؟ هم يراعي حرمة الزمان ولا المكان ولا حرمة الدم؟ مراعاش أي شيء. فالنبي يقول ده أبغض واحد عند ربنا. طب والتاني؟ قال ومبتغ سنة الجاهلية في الإسلام. اللي يجيب سنن الجاهلية اللي كانت موجودة زمان ويظهرها فين؟ ده من أبغض الناس عند الله. والنبي سويه مع اللي كان بيلحد فين؟ مع الملحد في الحرم. حاضر. قال ابن كثير رحمه الله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال رحمه الله هذه آداب أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر. أمر بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع لجاية دي. ونساء الأمة تبع لهن في ذلك. نساء الأمة تبع لمين؟ طيب تعالوا أسألكم سؤال. واحد في يوم من الأيام متزوج زوجة شعرها مش طويل، فهو ماشي في الشارع لقى واحدة شعرها طويل قوي وناعم وجميل، وهو نفس الشخص ده زوجته مش على قدر يعني من الجمال، وماشي في شارع تاني نظر إلى امرأة أبرزت كل المفاتن اللي عندها، حطت مش عارف إيه تفتح للبشرة، وحطت مش عارف أحمر شكله إيه، وحطت على العين إيه، وحطت مش عارف إيه، ومشي في شارع تاني في حاجة معينة جسم زوجته مش عاجباه، لقى واحدة بقى لابس أبضي بقى ومحزق وملزق، والحاجة اللي هو فقدها مع زوجته شافها هنا، وزوجته قصيرة شوية شاف واحدة طولها كويس وربعة وخمسة وستة وسبعة. لما يرجع لزوجته تبرج ده يعمل ايه؟ هيطلقها. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. علشان كده حاضر، علشان كده يا اخوانا، عشان كده يا اخوانا اول ما التلفزيون في الثمانينات بدأ يظهر بقوة وبدأ يطلع المذيعات بقى كاشفين الشعور وكاشفين مش عارف ايه، الازواج قالوا ايه؟ ده احنا متجوزين ايه؟ غفر. فين طهارة القلب؟ عرفتوا ليه النبي قال لنا خدوا بالكم؟ عشان المجتمع ما يفسدش. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل خمس. قال الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء. ها مين هن القواعد؟ ها هي كبرت خالص في السن وأسنت جدا، وسمينا قواعد كما قال ابن الجوزي رحمه الله لأنها عجزت عن الحركة وأطالت القعود، هي عنش عارف تحرك بقى خلاص. ها والقواعد إيه؟ من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. ما معنى الجناح؟ الإثم، الحرج، الذنب، المعصية. فليس عليهن جناح أن يضعن إيه؟ ثيابهن غير متبرجات. يعني ايه ان يضعن ثيابهن؟ كانت المراه زمان تلبس كده ايه، تلبس العبايه بتاعتها فوق العبايه الخمار، وفوق الخمار النقاب، وفوق النقاب الملحفه، ماشي كده. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال لا باس ابدا ان هذه المراه التي كبرت في السن واسنت وعجزت وخلاص ما حدش اصلا يعني هينظر لها اصلا لكبر السن، ان تضع هذه الملحفه وتضع النقاب من على ايه؟ من على وجهها. قال الله فليس عليهن جناح. طب لو غيرهن فعلن ذلك. فهمت دلالة الآية؟ فهمت دلالة الآية؟ الأمر الأعجب من كده في الآية أن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وأن يستعففن. فسمى الله عز وجل أن هي تبقى محافظة على حجابها ومحافظة على ثيابها كاملة، سمى الله هذا إيه؟ عفة. وأي يستعففن إيه؟ خير لهن. ذكرت لكم الدرس اللي فات إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما أرسل لها ولدها ثيابا من ثياب أهل مرو، كان عندها كم سنة؟ 90 سنة، وكانت قد عميت. خيل واحدة عندها 90 سنة وعميت، كبيرة في السن، ويرسل لها بثياب. أول ما مسكت الثياب كده حست إن الثياب دي ممكن إيه؟ تبقى مسكة على الجسم فتظهر العورة. قالت أف له وألقت الثياب في الأرض. فقالوا لها يعني يا أسماء إن هذه الثياب لا تشف. قالت إن لم تشف فإنها إيه؟ تصف. إذا كانت مش هتشف فهي إيه؟ تصف وهي عندها كم سنة؟ 90 سنة. وهي عندها 90 سنة. ثم جاء بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد الأمر بالنسبة لنا وضوحا، عشان الأمر بالنسبة لنا يزداد وضوح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يخطب في الناس ويحرم على نساء المؤمنات التبرج، وكانت المرأة اللي تخش لسه في الإسلام، لسه دخلت في الإسلام جديدة. شوف يا أخوانا، مش أنا أقول لكم أن الأمر مش بسيط. أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها كانت كثيرة مشركة، أول ما أسلمت وراح علشان تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ويعلمها الإسلام، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك، تيجي نعد مع بعض، على ألا تشركي بالله شيئا، كبيرة ولا صغيرة؟ وفي أكبر منها أصلا. على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، كبيرة ولا صغيرة؟ ولا تزني، كبيرة ولا صغيرة؟ ولا تأتي ببهتان، كبيرة. ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى، الأصول الخمسة اللي كان بيبايع على الإسلام عليها، بيبايع على الإسلام عليها. كانت أول حاجة المرأة المسلمة، أول حاجة المرأة المسلمة تتعلمها، أول كلمات تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم كان الكلمات المتعلقة بالإيه؟ بحرمة التبرج، وضع الجاهلية، تعاري الجاهلية، كشف الزينة بتاع الجاهلية، ده مش عندنا في الإسلام. أول كلمة النبي كان ياخد البيعة عليها. ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ويقول لهم أنا أكتر حاجة أكرهها وأكتر حاجة أشوفها في أمتي، أكتر حاجة أكره أشوفها في أمتي إن أشوف بنت من بناتنا مش محجبة أو متبرجة. قال ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث عند أحمد في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال ويذكر من بينها والتبرج بالزينة لغير محلها. ويقوم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ويخطب في الناس خطبة عصماء، وكان مما قال فيها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم علينا 7 أشياء: النوح، النياحة، والتبرج، والذهب، والحرير. دي من الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان حرمها علينا وقال لنا ما ينفعش أشوفها في مجتمعي. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أكتر وأكتر خطر التبرج وعاقبته في الدنيا وفي الآخرة، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير نسائكم الودود الولود، المواتية، المواسية، البنت الطيبة اللي تحب جوزها ويحبها، وبنت عايشة معاه كده على الحلوة والمرة، في فلوس الحمد لله، ما فيش فلوس برضو الحمد لله، المواتية، المواسية، زوجها واقع في مشكلة مين اللي السند بتاعه؟ زوجته، هي في ظهره، المواتية، المواسية. إذا اتقينا الله وشر نسائكم، خدوا بقى الكلام بقى، وشر نسائكم المتبرجات. شفتوا يا اخوانا، شفتوا كلام النبي؟ وشر نسائكم المتبرجات وهن المنافقات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. حديث رواه البيهقي في السنة الكبرى بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. بل وأختم بالحديث ده عشان أسئلتكم النهاردة كتير، أختم بهذا الحديث ونكمل إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها. الثياب اللي ربنا أمرنا بيها وجعلها زينة لينا، تحفظ العورات، تحفظ المجتمعات. النبي يقول المرأة بقى اللي تروح مكان وتقلع ثيابها فيه، قص بقى عليها كتير بقى قوي قوي. بنتنا للأسف اللي راحت النادي وقلعت ثيابها علشان هتلبس بيكيني علشان هي مشتركة في الجمباز، والبنت تانية اعدادي او تالتة اعدادي. قيس عليها بنتنا اللي راحت النادي علشان نزل السباحة وقلعت هدومها ونزل بالبكيني قدام الناس. قيس عليها الأم اللي للأسف ضحكوا عليها ونزلوها بثياب ملزقة ومحزقة وبتفصل الجسم كله. قيس عليها ده، قيس عليها كل هذه الأمور. النبي يقول إلا وقد هتكت سترة ما بينها وبين ربها تبارك وتعالى. حد وقف قبل كده مع معنى قول النبي هتكت الستر اللي بينها وبين ربنا؟ ها يلا فكر، عشان دايما بعلمكم بنسمع الحديث وتعدى علينا. خطر يا اخوانا، غلط. بل الاصل اسمع الحديث وفكر فيه النبي عايز منه ايه. يعني ايه المرأة اللي تقلع ثيابها في غير بيت زوجها، او تبقى لابسه ثياب مبينة مفاتنها في الشارع؟ يعني ايه هتكت الستر اللي بينها وبين ربنا؟ العلماء قال لك حاجتين، إن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده أن يستر عليهم ذنوبهم ومعاصيهم، وإذا كانت هذه المرأة بتسعى باللبس ده في الشارع فإن الله عز وجل سيفضحها بين الناس، مش هيستر عليها. ده قول بعض العلماء. الإمام ابن رسلان طبعا القديم، ابن رسلان الإمام القديم طبعا، نعوذ بالله من المنهج الحديث، ابن رسلان شرح سنن أبي داود رحمه الله، بيشرح سنن أبي داود بيشرح هذا الحديث، قال إلا هتكت سترة ما بينها وبين ربها عز وجل. قال هذا الستر هو الذي يضعه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على عباده ليسترهم، كما في حديث إن الله يدني عبده منه ويضع عليه ستره وإيه وكنفه ويستره. فيبقى الحساب بين العبد وبين ربنا مستور عن أعين الإيه، على الناس تعرفش الراجل ده إيه ذنوب ولا إيه معصي، لأنه مستور بستر الله. فبيقول ايه، هذه المرأة اللي تبرجت في الدنيا ولبست الضيق والمحزق والملزق واظهرت زينتها واظهرت عورتها بين الناس، يوم القيامة لما ربنا يحاسبها يحاسبها ازاي؟ من جنس ما فعلت في الدنيا. فكما انها في الدنيا والعياذ بالله هتكت الستر اللي ربنا امرها بيه، فان الله يهتك الستر اللي يكون بينها وبين العباد يوم القيامة. فما من معصية فعلتها هذه البنت في الدنيا الا وتفضح به ايه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. في بعد كده عقوبة يا أخوانا. هذا الحديث كما لا يخفى عليكم جميعا الحديث اللي النبي بيتوعد فيه بعذاب دلالة على أن هذا ذنب صغير ولا كبير؟ كبير. ولسه بقى الأحاديث إن شاء الله نتكلم عنها الأسبوع القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله بنا محمد وآله وصحبه وسلم، ونتكلم مع بعض الأسئلة السريعة بتاعتكم اللي انتوا بعتوها. صحيح. السؤال الأولاني سريعا كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بعد إذنك، السلام على أجنبي باليد مثل زوج الأخت أو ابن العم أو العمة، ما الحكم في هذا؟ هل هذا حرام؟ صحيح. أما الزواج على السلام، طبعا في فرق ما بين السلام والمصافحة، يعني خلونا نتفق على حاجتين عشان بس في الفقه بالذات لازم نضبط كلمتنا. أما السلام إن أنا أقول السلام عليكم لبنت عمتي ولا لبنت خالتي، حكم إلقاء السلام من حقوق الأخوة، بعضهم قالوا واجب بعضهم قالوا سنة مؤكدة، ولكن إحنا فإلقاء السلام لا بأس على الأجنبية ما دام نأمن الفتنة، ما دام نأمن الفتنة. أنا طالع مثلا البيت ومرة واحدة لقيت بفتح الأصاصير لقيت جارتي في الشباك قلت السلام عليكم، دي ما فيش فيها مشكلة خالص. فقد ثبت من حديث أنس أن النبي مر على نسوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن. بس لازم نفهم أن سلم عليهن هنا معناه إيه؟ السلام عليكم، السلام عليكم. فالسلام على الأجنبية جائز إن أمنت الفتنة، جائز إن إيه؟ إن أمنت الفتنة. ما يروحش بقى لصاحبته في الجامعة يقول لها إيه؟ أصل الشيخ بيقول إن أنس مر على نسوة من الدين وقال لهم إيه؟ السلام عليكم، فيعدي على البنات في الدنيا السلام عليكم، ها؟ السلام عليكم. دي سنة على فكرة، الشيخ قال لنا فرح إن هي سنة. لا ما ينفعش.
الحديث دخل المسجد على نسوة ولم يلتفت، بل قف هنا برأسه كده.
جميل. دي مسألة أنين. أما المصافحة يا إخوانا، فالمصافحة لها صورتين. مصافحة ذوي المحارم المحرمات علي، أمي أختي عمتي خالتي والمحرمات علي، فهذه لا بأس بها، لا بأس بها، بل هي من إحسان العشرة مع ذوي الأرحام. أما الأجنبية، إيش معنى الأجنبية اللي هي من كرواتيا؟ لا، الأجنبية هنا معناها ما يجوز لي أن أنا أتزوجها، هل يجوز أننا أصافحها يدا بيد؟ هذا يا أخوانا باتفاق المسلمين لا يجوز، باتفاق المسلمين لا يجوز أن الشاب يسلم على بنت أجنبية عنه، لا يجوز شرعا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. حد يقول لي: يا شيخ طب والله أنا بسلم عليها ونيتي سليمة بفضل الله، أنت أسلم لي أم رسول الله؟ وما صافح، وما صافح، ماشي كده. أما الاستثناء فالاستثناء الوحيد اللي ذكره أبو حنيفة بس، والأئمة الثلاثة على المنع. أبو حنيفة قال إذا كانت ست كبيرة في السن ومن القواعد ولا مش عارف إيه الكلام ده كله، فلو فيهم الآن مادة الإيد ممكن أن أنا إيه. طيب يا أخوانا حاضر، والله كانت على طرف لساني، والله أنت خدتنا على طرف لساني. طب أنا في يوم من الأيام قاعد في الميكروباص وطلع واحدة ست كبيرة، طلع واحدة ست كبيرة ولسه جاية تطلع فهتوع، فأنت قمت ماسك إيدها وشددها، ها ها الحكم؟ ما تتفلسفش بقى هنا وتقول ايه نهى النبي عن مصافحة النساء يبقى الست تنزل تحت عجلات الايه. لا لا، ده انت تمسك ايديها في الوقت ده ايه واجب، تمسك ايديها في الوقت ده. انك امرأة كبيرة في السن سقطت، امرأة مريضة سقطت، بنت شابة وبتقع من الميكروباص هاتها. بس خلاص بتهيص انتوا في الهيصة. طيب طب نرجع بس لأسئلة كتير قوي النهاردة. أبي يا شيخ توفي وكان قبل ما يتوفى عاوزني أوافق على عريس، ما كنتش مرتاحة له، وبعد الوفاة حسيت إن أنا عاوزة أرض أبويا فوافقت. لا يا بنتي ده غلط، لا يا بنتي ده غلط، يا بنتي هذا خطأ. لا يحل لك يا بنتي إن أنت ترتبط بإنسان أنت من جواك مش مرتاحة له. هتعودي تقولي دلوقتي نظرا لفقد الأب وشدة المصيبة تدفعك دفعا أن أنت تقولي آه خلاص أنا موافقة، وبعد كده لما ألم المصيبة يهدى شوية ترجعي بقى للمشاعر اللي كانت قبل كده وتحصل مشكلة ويحصل طلاق. لا يا بنتي هذا لا يجوز، بل والله لو كان أبوك حيا ما يحل له أو ولا يحل لك أن أنت توافقي وأنت من جواك مش راضية وهتحصل مشكلة بسبب هذا الأمر. يا بنتي ارتبطي بالإنسان اللي على دين وخلق اللي أنت ارتحتي له نفسيا، أما ما فيش راحة وهتعمل الأمر ده جبرانا غصبا عنك عشان الأب. أنا بقول في الوقت ده أغلب المشاكل بتعرض عليها في الوقت اللي زي كده بالصورة دي بتؤدي إلى فساد، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. معلش يا شيخ بعد إذنك، أنا منتقبة وعايز أشيل الشعر الزائد ما بين الحاجبين، هل هذا يجوز؟ وهل الشعر الزائد عموما عن الحاجب ممكن يتشال؟ بص يا أخوانا، أما الشعر الزائد الموجود بين الحاجبين فلا بأس أبدا على للمرأة أن تأخذ هذا الشعر، أن تزيل هذا الشعر، إن ده أصلا ليس من الإيه؟ ليس من الحاجب. وهي في سؤالها بتقول إن الشعر ده بعض الشعرات الطويلة اللي بتنزل جوه العين من الجفن جوه العين، هل يجوز إن أنا أشيلها؟ إذا كان هيترتب إن الشعر دي تنزل جوه العين تؤذي العين لا بأس أبدا بإزالة هذا الأذى. أما الأخذ من الحاجب بقى وترقيق الحاجب أو الأخذ الزائد، ما هو لو فيه هنا شعرة زائدة لو أنت شلتيها اللي بعدها بقت إيه؟ زائدة، شلتيها اللي بعدها بقت إيه؟ فده طبعا كله لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النمصة والمتنمصة. إحنا ما نشيلش إلا حاجتين، أولا الشعر اللي طالع في غير محل زي الشعر اللي طالع إيه؟ ما بين الحاجبين، شعر طالع من الخد وداخل جوه العين ده يتشال، شعر نزل من الحاجب ودخل جوه العين ده كله يتشال، أما شعر الحاجب ما تقربيش منه خالص. ولا أعرف دليلا مطلقا يبيح للمرأة أن تأخذ من حاجبيها إلا أثر واحد عن عائشة، والأثر ضعيف لا يثبت عنها، والأثر ضعيف لا يثبت عنها. هل نزيف الحمل يمنع الصلاة؟ على المذهب نزيف الحمل لا يمنع الصلاة لأن هذا من الاستحاضة، لأن الحاملة لا تحيض. هل النعاس أثناء الدرس يستوجب الوضوء؟ هذا النعاس على حالتين، هذا النعاس على حالتين. أما إذا كان الإنسان فقد معه المشاعر وفقد معه الأحاسيس وفقد معه خلاص نام، ففي هذه الحالة هذا ناقض للوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السهل، العينان وكاء الرباط، السهل الدبر. طول ما الإنسان صاحي هو عارف خرج منه ريح أو لا، فإذا نام خلاص انحلل هذا الرباط. قال فإذا نام أحدكم فليتوضأ. هذا في دلالة على أن النوم إذا كان مستحكما فحكم الوضوء انتقد هذا الوضوء. أما النوم الخفيف النوم اليسير الغفوة اللي بتاخد الإنسان من جالس أو قائم فهذه لا تنقض وضوءا، لما ثبت أن ابن عباس رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قال رضي الله عنه فكنت كلما أغفيت يعني لما تغفل كده كان النبي يأخذ بشحمة أذني إيه ها يوقظني. وثبت من حديث أنس أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء الأخيرة صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فكانت تخفق رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. أدرس التجويد على يد شيخة تسب بعض العلماء الأفاضل، هل أستمر معها؟ لا تستمري معها، فإن الأصل في طلب العلم أن نتعلم على أيدي من تأدبوا بأدب الشرح، من تأدبوا بأدب الإسلام. قال ابن مبارك رحمه الله كان السلف لا يتعلمون العلم على يد أحد حتى ينظرون في أدبه وسمته وهديه. ما كانش يتعلم علم عند حد غير لما ينظر الأول إلى أدبه إلى سمته إلى هديه. وقال الإمام المطوعي رحمه الله حضرت مجالس أحمد فكان مجلسه زهاء 5000 نفس، 500 يكتبون والباقي يتعلمون منه السمت والأدب. وقال أحدهم أحد تلمذة الإمام أحمد والله لقد سمعت منه المسند 12 مرة، أنا سمعت مسند الإمام أحمد من الإمام أحمد نفسه 12 مرة ما كتبت عنه حديثا. قعد مع أولاده في البيت وقعد معه في المسجد وفي الشارع كل حد سمعت منه المسند 12 مرة، المسند اللي فيه 31,000 حديث. ثم يقول والله ما كتبت منها حديثا إلا أنني كنت أتعلم منه السمت والأدب. أنت متوقع النهاردة حد بيعلمك وهو أصلا يعني لا يتقي الله سبحانه وتعالى في أعراض الناس، يشتم ده ويلعن ده ويجيب سيرة ده ويشتم في ده، فين أدب العلم؟ فين أدب العلم؟ نحن يا إخواني في حاجة إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم كما قال الحسن رحمه الله. إحنا محتاجين الشيخ اللي تتعلم على أديب تنظر أصلا إلى وجهه فتتعلم منه الأدب. يعني سبب إسلام عبد الله بن السلام حبر اليهود، قال فلما أتى النبي المدينة قال خرجت لأنظر إليه فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذب فأسلم. ده اللي إحنا محتاجينه، الأدب. الأدب نتعلم على شيخ متعلم الأدب، أتعلم منه أشرب منه الأدب ده. إنما الشيخ طول ما قاعد فلان مبتدع، فلان زنديق، فلان مرتد، فلان ابن 60 في 70، فلان ده بقى أنت متوقع أنت ذات نفسك إيه من نفسك بعد سنة من سماعك لده؟ متوقع إيه؟ لا يا بنتي اتركي هذه المعلمة، مش أقول الشيخ، اتركي هذه المعلمة وتعلمي على يد أخت أخرى تتعلمين منها الخلق والأدب. ازاي احس ان ربنا راضي عني؟ حاجتين، اسالي والدك ووالدتك هما او والدك ووالدتك انتوا راضيين عني ولا لا؟ لو راضيين عنك يبقى ربنا راضي عنك. تاني عايز تعرف ازاي ان ربنا راضي عنك؟ اسال والدك ووالدتك انتوا راضيين عني ولا لا؟ لو راضيين عنك يبقى انت الحمد لله ربنا راضي عنك. دي اول علامه من العلامات المهمه قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. اسألهم، شوفهم بقى. ولو عايز ترضى ربنا سبحانه وتعالى حاول دايما بقدر المستطاع انك ايه ها ارضيهم، رضيتهم ربنا يرضى عنك. العلامة التانية انظر الى حالك، اذا كان ربنا دايما بيوفقك للخير، بيوفقك للطاعة، بيوفقك للعبادة، بيوفقك للقرب، بيوفقك انك تكون انسان مؤدب، انك تكون بين انسان بالناس محترمة، بيوفقك دايما للخير، فاعلم ان هذه علامة رضا من الله سبحانه وتعالى. فاذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر اين اقم. اقول لكم حديث بس بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حسنه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، حديث جامد جدا بس صلوا على النبي تاني بقى، ما احنا المذاكره مش هتبقى ببلاش بقى. قال صلى الله عليه وسلم من احب ان يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده. ها تاني، من احب ان يعلم ما له عند الله ها فليعلم ما لله عنده. طيب انا لو عملت ذنوب كتيرة في حياتي وعايز اتوب واقرب من ربنا اعمل ايه؟ الله اهي هو ده الكلام، هو ده الكلام بقى ما شاء الله. انا هقول لك على ثلاث حاجات تعمليهم، هقول لك على ثلاث حاجات تعمليهم. واحد، اتركي ارض الذنب. اصحابك بقى القدام اللي كانوا بيبعدوك دايما عن ربنا وبيدلوك دايما على المعصية، اتركي ارض الذنب. اثنين، واذهبي الى ارض يعبد فيها الله، اعبد الله سبحانه وتعالى مع اهل هذه الارض. دوري على مجلس علم، دوري على ناس صالحين، دوري يعني هي بنت، دوري على اخوات صالحات، دوري على مجالس العلم، دوري على المجالس اللي فيها حفظ قرآن، دوري على المجالس اللي بتذكر بربنا، دوري على المجالس اللي بتذكر بالآخرة. حطي نفسك وسط الناس دي. والحاجة التالتة حاجة مهمة قوي قوي، يعني بعد التوبة في بقى منزلة الإنابة. فاكرين زمان مدارج السالكين كنا قلنا ينبغي على التائب إذا تاب لا يتوقف عند باب التوبة، ينبغي أن ينتقل إلى منزلة الإنابة. وكنت قلت لكم ان منزله التوبه هي اعتراف بالذنب، واما منزله الانابه فهي اصلاح ما افسد الذنب. زمان كنت مقطع الدنيا بقى بتبرج، دلوقتي بقى الحجاب ده الاصلاح. زمان ما كنتش بصلي كتير، النهارده هصلي قيام ليل وهصلي ضحى، ده الاصلاح. زمان كنت بغتاب الناس، النهارده بقى هنذكر الناس بالخير وندعو الى الخير. زمان كنا بندل على الشر، دلوقتي ندل على المعروف. فمع التوبة لازم تكون في منزلة ايه؟ ها؟ إنابة. التوبة معناها ان زمان الذنب قطع الثوب، فالتوبة ان انا ابعد عن الحتة اللي قطعت الثوب، والإنابة ان انا اصلح الثوب بقى، نرقع الثوب ده بقى ونصلحه ان شاء الله. صيب، هل كل امر في القرآن فرض؟ لا، ليس كل امر في القرآن فرض. علماء الاصول يقولون ان الاصل في الامر ان ربنا اذا امر بشيء الاصل في انه فرض، ما لم يأتي دليل يدل على الانتقال من الفرض أو من الواجب إلى المستحب. نضرب على ذلك مثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ده أمر ولا مش أمر؟ أمر يدل على الإيه؟ آخر حديث أم النبي إيه؟ لمن شاء. فلمن شاء دي نقلته من الواجب للإيه؟ للمستحب. وصلت؟ فهمتوا؟ نعم، اللي هي سنة السنة القبلية للمغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للرجل مصدقة بنت خالته وبنت عمته على الفيس وأخذ أرقامهم؟ فخ صح؟ حرام. لا، بص يا أخوان، بص يا أخوان، بص يا أخوان، بص يا أخوان. أيوة طبعا، هي دي أكيد، دي أكيد واحدة متزوجة وعرفت ان زوجها عامل طلب صداقه لبنت خالته ولا بنت عمته وبعت الكلام ده. بص يا اخوان، لا احنا خلاص فهمنا بقى، احنا فهمنا الكلام ده خلاص فهمنا. لا والله ده واقع، مش فراسه ولا حاجه، ده واقع، ده الواقع. بص يا اخوان، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في عندنا حاجه اسمها صله الرحم، في حاجه عندنا اسمها الاخلاق، في حاجه اسمها الترابط ما بين العائلات. وده يا اخوانا طالما مربوط دايما برابطة الشرع ورابطة الدين، فاحنا نقول ما اجمل ان تكون العلاقات داخل المجتمعات، داخل الاسر، داخل العائلات بهذه الصورة. ان انا ازور خالتي وابر بخالتي وولاد خالتي واحسن اليهم واحسن الى الجميع، ده شيء طيب جدا وحسن جدا. بس يا اخواني، هذا الكلام، هذا الكلام يا اخواني مش الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده، مش الكلام اللي انا في يوم من الايام بنت خالتي كانت واقعه في مشكله وعندها عمليه والكلام ده، وانا بجري وسط الناس واكلم الشيخ فلان واكلم الجمعيه الفلانيه اجيب لها الدم علشان نسعى لقضاء الحوائج. اخوانا، الاسئله اللي بتيجي من الاطار ده ما بتبقاش في الكلام اللي احنا بنتكلم عليه دلوقت، ما بتبقاش في مساله ان في حد في العيله واقع فالعيله كلها بتتحرك معاه. مش بنتكلم على اطار ان العيله بفضل الله انا رايح ازور بنات خالاتي اصلا عند خالتي وولاد خالاتي وبنات خالاتي وخالاتي كلهم قاعدين، والكلام بادب وباحترام وبمعروف. السؤال مش على شاكله الناس اللي بتصل للرحم بهذه الصوره. الكلام بيتكلم على شاب بدا يتكلم في كلام كتير جدا مع بنت خالته، او مع بنت عمته. الاسئلة اللي بتبقى جاية زي كده بتبقى جاية في الاطار ان في فتنة ظاهرة واضحة ما بين الولد وما بين بنت خالته. ففي هذه الحالة ما تقوليش صلة رحم. في هذه الحالة ما تقوليش فين الروابط وفين قول الله فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم اولئك الذين لعنهم الله. لا يا اخوانا، لا يا اخوانا، فارق كبير جدا ان انا رايح ازور خالتي وبنات خالتي موجودين، سلمت مش صفحته، سلمت على بنات خالتي وطمنت على احوالهم وخالتي موجودين وامي موجوده والدنيا كلها موجوده والكلام بادب وباحترام وبحسن خلق وان دول بنات خالاتي دول عرضي ودول اهلي. فارق كبير بين التعامل مع بنات الخاله وبنات العمه في هذا الاطار، فارق كبير جدا بين بنت عمتي او بنت خالتي اللي كانت واقعه في مشكله واحنا كلنا العيله كلها بتجري بفضل الله، وبين الاطار الثاني يا اخوانا، بين الخلوه المحرمه، بين الخلوه المحرمه، بين الكلام اللي فيه خضوع، بين الكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فارق كبير بين الحالتين. وتعود دايما يا ابني، تعود دايما يا بنتي، تعود دايما اباء الكرام ان الاسئله اللي زي كده ما ينفعش الإجابة فيها العامة حلال أو حرام، ما ينفعش، لأن الحالات بتختلف. شاب النهاردة بدأ يعجب ببنت خالته وبدأ يحبها، ياخد رقمها على الخاص ولا ياخدها على الفيس صديقة له؟ يا ابني إن الله لا يحب الفساد. حبيتها روح خبط على الباب، أنت مش محتاج إن أنت تكلمها على الفيس، أنت دخلت جوه البيت أصلا. ففارق كبير بين الموطنين. أما إذا كان الموطن موطن الأهلية والقرابة والإحسان والخلق صلة الأرحام مع الضوابط الشرعية، مفيش خضوع بالقول، مفيش خلوات محرمة، مفيش دخول على نساء بغير محارم، ده كله يا إخوانا من إحسان العشرة ومن صلة الرحم إلى ربنا عز وجل أمرنا به. أما الخلوات المحرمة والخضوع بالكلام زي ما النبي عمل للعباس كده هو، احنا نقول لا يا ابني انت لازم تعمل كده هو. واذا كان العباس النبي قال رأيت شابا وشابا فلم امن عليهما من الشيطان، فكذلك لازم نقول بقى هنا بين الولاد الخالة وولاد العمة لازم ناخد بالنا دايما من الحاجات اللي زي كده. بنت خالة ولا بنت عمة، وسامحوني يا اخوانا والله، بس انا فعلا مكوي، والله العظيم مكوي، والله العظيم يا اخوانا. يمكن بعض الناس بيقولوا الدعاء حياتهم كويسة ومبسوطين، لا والله يا اخوانا، ما في حد مهموم زي الدعاء، وما فيش حد مكبوت زي الدعاء، وما فيش حد يعني واقع تحت ضغط عصبي ونفسي زي الدعاء. لما كل يوم تجي لك مشاكل وأزمات زي كده، بنت خالتي وأنا لسه في ثالثة ثانوي وبنت خالتي زوجها مسافر وأنا اللي بجيبه وبودي وبعمل وبسوي وحصل غلط، هنا تقولي بقى صلة رحم؟ لا يا أخي، مش هنا حاجة اسمها صلة رحم، هنا حاجة اسمها فساد، حاجة اسمها خطأ كبيرة، هنا ما ينفعش. فاخوانا انا عايز دايما اقول لكم على حاجة، يعني هي نفثة مكلوم، والله والله نفثة مكلوم. لما بكون راكب عربيتي في الشارع وعمال ادور على ركنة ومش شايف ركنة، مش لاقي مكان اركن فيه، فبقف صف تاني مش شايف مكان. انما لو في واحد وقاعد في برج فوق في الدور العاشر فشايف الايه؟ شايف الشارع كله، فعارف ان فيه هنا ركنه وفيه هنا ركنه وفيه هناك، انت علشان تحت مش شايف. احنا مشكلتنا كدعاء، احنا مشكلتنا كطلبه علم، ان احنا فوق خالص، مش مكانه، مش مكانه. احنا ممكن يكون نعل الواحد منكم افضل من مني مليون مره، بس هي القصه كلها ان احنا فوق خالص. مشاكل البلد كلها المحافظه ومشاكل غير المحافظه كلمك ناس من كل حته، فبيحكوا لك على مشاكل وأزمات معينة محددة، بيحكوا لك على مواقف بتحصل جوه المجتمع، انت تحت مش شايف، انا فوق خالص، كل ده بيجي لي فوق، فانا شايف الدنيا عاملة ازاي. فنقول يا اخوانا في الحالة اللي زي كده، انا النهاردة ده بيقول لي يعني هي متزوجة وزوجها مسافر وبعيد وهم بيت واحد وداخل خارج عليها، انا هقول له صلة رحم؟ لا طبعا، انا مش هقول له صلة رحم، هقول له عايز تصل الرحم، والدتك معاك واختك معاك واخوك معاك ووالدتها قاعده وخالتها كله قاعد هنا، لو انت عايز صله رحم. انما تقول لي لوحدنا، لا ما ينفعش، هقول لك لا ما ينفعش، ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. هي بنت لسه في عز شبابها في فترة مراهقة، وانت شاب اولى جامعة تانية جامعة، وتقول ياخدها على الفيس بعد ما انا شايف بعينيا عملت بوست معين، دخلت عملت لي قلب احمر في كومنت. ايوه يعني هو يعني ما تقوليش صلة رحم، هنا الحالي ما ينفعش صلة رحم. لما احس في يوم من الايام ان في الطرف التاني فيه خضوع، لما احس ان الطرف التاني فيه تعلق، لما احس ان الطرف التاني فيه بوادر فتنه، ما تقوليش صله رحم. هنا الباب لازم يتقفل، هنا الباب لازم يتقفل. وهقول لكم حاجه اختم بيها درسي يا اخوانا، الفتنه بيننا وبينها باب. الباب طول ما هو مقفول انت يا ابني في امن وامان. الباب ده لو متوارب، الباب ده لو متوارب لا تأمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، آخر حديث نختم به درسنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. أنا عارف إن الحديث على الظاهر، لما نيجي ننام نقفل الأبواب ونقفل الشبابيك الشيطان ما تخشش ونسمي الله فهيبقى بره. فالنبي قال إن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا. خد بنفس المعنى ده بالمعنى بقى العام، إن بيننا وبين الفتن إيه؟ ها؟ أبواب. الباب ده طول ما هو مقفول الشيطان ممكن يخش. طب انت لو وربت الباب، انت لو وربت الباب بقى سهل عليه انه يخش بقى يتخلل وسط هذا الامر. واذا كنت انت انسان، عشان بعض الشباب يقول لي انا بفضل الله اامن نفسي وامن على نفسي بفضل الله، عندي ايمان وملتزم ودين. يا ابني بص، اذا كنت انت تامن على نفسك لان انت على دين وعلى خلق، فلا تامن ان الطرف الثاني يتعلق بيك، فلتأمن ان الطرف الثاني اصلا عاطفي سهل جدا. شوف انسان مؤدب وملتزم فيتعلق بيه. اذا كنت انت يا ابني بتقول دلوقتي انا بفضل الله عندي ايمان، فممكن دلوقتي عشان لحظه من اللحظات اللي انت ايمانك فيها عالي، ان ممكن في لحظه من اللحظات الايمان ينزل، يحصل الغلط اي نوع بقى من انواع الغلط، سواء بقى ارتبطتوا ببعض بتكلموا بعض ونحو ذلك. فاحنا لازم من البدايه يا اخوانا نقفل الابواب، نقفل الابواب عشان ما يبقاش في مدخل من دخل الشيطان علينا. يا رب كده يكون الاجابه على السؤال ده واضحه. وسامحوني انا طولت في السؤال ده، بس احنا في واقع لا ينفع نقول حلال مطلقا وحرام مطلقا، لازم مساله توضع فينا الصبر. طبعا انا اسئله كتير جدا ولسه في اسئله اكتر، ناجل بقى الاسئله دي عشان الساعه 8 وشويه، ناجل الاسئله دي لحاجه اخيره ان شاء الله للدرس القادم ان شاء الله. بس في سؤال مهم جدا حد بعته وسط الاسئله، كان بيتكلم فيه على اتخاذ القدوة وان كان قدوته لاعب او الكلام ده. اخر حاجة يا اخوانا عايز اقولها لكم، اي انسان حي لسه عايش، اذا اردت ان تأخذ منه قدوة، خذ القدوة من الخير اللي فيه، ما تاخدوش هو ذات نفسه قدوة. تاني انا شفت مثلا في الشيخ فلان انه ما شاء الله بيعمل اعمال خير كبيرة جدا، احب فيه ايه؟ عمله الخير. شفت لاعب كوره مؤدب جدا، احب فيه ايه؟ ها؟ ادبه، احب فيه اخلاقه. شفت انسان ما شاء الله لو كتب الله يعني ما شاء الله يعني بيعمل حاجه كويسه، احب فيه الحاجه الكويسه بتاعته. ليه يا اخوانا؟ ممكن لاعب الكوره لما كان زمان بنحبه وانت بالنسبه لك حاجه كبيره جدا، لما مستواه نزل ايه اللي حصل؟ بيتشتم وبيتلعن واتنست اعمال الخير اللي كان بيعملها، فضاعت القدوة وضاع عمل القدوة. صح ولا غلطان؟ فانت ذات نفسك يا ابني خدها قاعدة كده، اي حد انت حبيته الحاجة فيه كويسة ما تحبهوش للذات، الا من امرنا الله ان نحبهم لايه؟ لذواتهم. حبوا للحاجة الخير اللي جواه. في يوم من الايام شيخ داعية كبير جدا كان حريص جدا على مثلا القرآن وحفظ القرآن وصوته حلو، وعرفت بعد كده ان الشيخ ده انحرف، بتكون النتيجة انت ذات نفسك ايه اللي بيحصل لك؟ صدمة. انما لو انت كنت بتحبه عشان القرآن هيفضل حبك للقرآن ايه؟ قائم. حبك لعمل الخير ايه؟ قائم. حبك اللي مش عارف ايه؟ قائم. وبعدين يا اخوانا اخر حاجة هقولها لكم نصيحة لوجه الله، نحن لسنا آلهة في الارض، احنا مش آلهة في الارض، فما ينفعش يبقى كل واحد فينا قاعد كده يبص على كلمة فلان ويجلد فلان على كلمة قالها حتى ولو قالها بغير قصد. ونبقى احنا كده الالهة اللي عارفين دواخل الناس وخبايا الناس وخوارج الناس ونحكم على الناس. وما يدريك يا اخوانا احنا مش عايزين دايما في مسألة القدوات حب القدوة للخير اللي بيعمله القدوة ده او للحاجة الكويسة اللي في القدوة ده. القدوة دي لو وقعت هيفضل الخير موجود في حياتك، هيفضل الحاجة الكويسة اللي كان بيعملها موجودة في حياتك. احفظ دي ما تنساهاش ابدا. جزاك الله خيرا. هذا صلى الله عليه محمد وعلى صحبه وسلم.